بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ذكرتم الماسونية ضمن العاملين لهدم الدين، فما حكم من انزوى في زمرتهم بهدف خدمة الدين نفسه كأن يتعرف على أنشطتهم ليأخذ منها بما يفيد أهل الديانة؟ آمل مراعاة من يعيش في دولة غير متمسكة بالإسلام سلفا. ولكم شكرنا سلفا. الماسونية منظمة يهودية تريد إفساد الأديان كلها، تريد إفساد الأديان كلها حتى النصرانية تريد إفسادها، وأن لا يبقى إلا دين اليهود فقط. هذه الماسونية ولها خطط ونظم، وألفت فيها مؤلفات معروفة، ولا يجل الإنسان أنه ينزوي في زمرتهم، لأن ذلك خضوع لهم، وهم لا يمنحون الثقة إلا من وثقوا من انتمائه إليهم وتخليه عن دينه تماما، بل لا يمنحون الثقة إلا لمن تخلى عن عرضه أيضا كما هو مذكور في مخططاتهم. فهم ليسوا مغفلين إن الإنسان يدخل معهم وهو يريد معرفة مذهبهم لأجل التحذير منهم، هم ليسوا مغفلين، هم لا يمنحون العضوية إلا لمن وثقوا من تخليه عن دينه وتخليه عن عرضه وأخلاقه، ثم بعد امتحانات صعبة يجرونها عليه يمنحونه العضوية. فإذا كان السائل ينزوي في زمرتهم بمعنى أنه يخضع لنظامهم، هذا لا يجوز، هذا ردة عن الإسلام، انسلاخ من الدين، أنهم لا يرضون ولا يمنحون العضوية إلا من انسلخ من الأديان وأصبح لا دين له. أم ليسوا مغفلين إلى هالحد أنه يخدعهم؟ هذا كلام ما هو صحيح أبدا. هذا يقول: أرجو من فضيلتكم تقديم نصيحة لطلاب العلم المبتدئين. نصيحة طلاب العلم المبتدئين أن يتتلمذوا على العلماء الموثوق بعقيدتهم وعلمهم ونصحهم، وأن يبدأوا من المختصرات في العلوم يحفظوها ويتلقوا شرحها، أن يحفظوها ويتلقوا شرحها من مشائخهم شيئا فشيئا، وخصوصا المقررات في المدارس والمعاهد العلمية والكليات الشرعية، فيها من المقررات العلمية المتدرجة لطالب العلم شيئا فشيئا، فيها الخير الكثير. فعلى الإنسان إن كان يدرس دراسة نظامية في المعاهد العلمية والكليات، كلية الشريعة والدعوة، أن يلتزم بهذه المقررات ويحفظها ويتقنها ويتلقى شرحها ويسأل عن مشكلها، وإن كان يدرس دراسة غير نظامية على أحد المشايخ في المساجد فعليه أن يبدأ من المختصرات مع شيخه في كل فن، أو على عدة مشايخ، مثلا هذا يدرس عليه في النحو، هذا يدرس عليه في الفقه، وهذا يدرس عليه في التوحيد وهكذا. إنما يبدأ العلم من أساسه، ويأتي الأبواب ويأتي البيوت من أبوابها. أما ما يفعله بعض الشباب الآن أنهم يأخذون العلم من أعلاه ويأتون من السطوح ألا يأتون من الأبواب، هذا ليس بعلم، هذا جهل، هذا غرور. يعني بعض المبتدئين الآن يأخذ المطولات يقرأ فيها يشري كتب ويجلس في بيته ويطالع ويطلع عالم، هذا ما يصلح. تخرج من بيته، من تخرج؟ من هو العالم اللي جلست عليه؟ هذا ما هو صحيح أبدا، ولا هذا تعلم، بل هذا غرور. وهذا الذي أدى ببعض الناس إلى أن يقول في العلم ويفتي في المسائل بغير علم ويقول على الله بغير علم، لأنه ما بنى على أساس. فلا بد من الجلوس إلى العلماء، إما في الفصول الدراسية وإما في حلق الذكر. لا بد من الصبر تحمل، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته، كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله. العلم يؤخذ بالتعلم، لا يؤخذ من الكتب أو يؤخذ من المطالعة، هذا لا يكفي. العلم تلقي. هذا يقول: هل الإنسان يحاسب على ما يوسوس له الشيطان؟ لا، الوسوسة لا يحاسب عليها، الوسوسة لا يحاسب عليها ما لم يتكلم أو يعمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. مجرد الوساوس، استعيذ بالله من الشيطان ويتركها ولا تضره إن شاء الله. هذا يقول: ما حكم من ستر مرتكب لفاحشة اللواط رجاء أن يتوب؟ نعم، يناصح ويغلظ عليه، فإن تاب وإلا يرفع بشأنه إلى ولاة الأمور، يرفع بشأنه إلى ولاة الأمور إذا لم تجد فيه النصيحة ولم يتب. أنا يقول: أنا ما أدري، يطلب من الحضور إلى مركز الدعوة بعرعر؟ نرجو الله سبحانه وتعالى إذا أمكن ما خالف. يقول: يلاحظ على بعض شباب الصحوة حماسا شديدا والقيام على الدعوة مما يسميه أو مما يسمعه من عظم أجر الداعية، ثم سرعان ما يزول ذلك الحماس، ثم لا يعود إلا بشريط أو ما أدري، الكلام هو واضح، لكن يقول عن حماس، يعني حماس طيب إن الإنسان يكون فيه رغبة إلى فعل الخير وإلى الدعوة، لكن ما يباشر الدخول في الدعوة إلا بعد أن يتعلم ويعرف كيف يدعو إلى الله عز وجل، يعرف طرق الدعوة، يكون عنده علم بما يدعو إليه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم. الجاهل لا يصلح للدعوة، لا بد أن يكون عن علم وعن إخلاص وعن صبر تحمل وحكمة، يعرف طرق الدعوة ومناهج الدعوة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما مجرد الحماس أو مجرد المحبة للدعوة ثم يباشر الدعوة على طول، لا، هذا في الحقيقة يفسد أكثر، قد يفسد أكثر مما يصلح، وقد يقع في مشاكل أو يقع الناس في مشاكل. فهذا يكفي منه أنه يرغب في الخير ويجر عليه إن شاء الله، لكن إذا كان يريد الدخول في مجال الدعوة إلى الله فليتعلم أولا. ما كل يصلح للدعوة ولا كل متحمس يصلح للدعوة، التحمس مع الجهل يضر ولا ينفع. هذا يقول: يستدل بعض العوام على جواز البناء على القبور، يستدلون على أن قبره صلى الله عليه وسلم في الحجرة، والحجرة عبارة عن بناء على القبر. لا، الحجرة مبنية قبل القبر، ما بنيت على القبر. حجرة منزل، كانت منزل لعائشة، منزل بناه الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وسكن فيه ومنزل ما بني من أجل القبر، وإنما بني من أجل المنزل. ثم لما توفي صلى الله عليه وسلم تشاوروا أين يدفنونه فيه، فاقتضى نظر الصحابة أو بلغهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن النبي يدفن في المكان الذي توفي فيه، فدفنوه في حجرته صيانة له صلى الله عليه وسلم، صيانة لقبره من أن يعبد أو يستتن به. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، يعني لو دفن بارزا مع الصحابة في البقيع لاتخذ قبره مسجدا يصلى عنده تحصل الفتنة به، لذلك دفن في بيته صلى الله عليه وسلم. ما دفن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ما دفن أقيم عليه بناء، لا ما هو صحيح، لكن دفن في بيته من أجل المحافظة على قبره صلى الله عليه وسلم، من أجل أن لا يفتتن الناس به والجهال، هذا القصد. ما حكم الصلاة بالأصبع في حالة المرض؟ ما الحصل الصلاة بالأصبع على عند العوار؟ لا تصح الصلاة بالأصبع، إنما المريض يصلي قائما، فإن لم يستطع فجالسا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وإذا صلى جالسا أو على جنب فإنه يومئ برأسه، يومئ برأسه لا بأصبعه، يومئ بالركوع والسجود إذا كان لا يستطيع السجود على الأرض، يومئ برأسه بالركوع ويومئ برأسه للسجود، ويجعل سجوده أكثر من ركوعه، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة بالأصبع هذه لا تصح ولا أصل لها في الشرع، وإنما هي عند العوام فقط. يقول: من هم السلفية؟ السلفية هم أتباع السلف الصالح من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء هم السلفية الذين أخذوا منهج السلف وساروا عليه بعدما عرفوه ودرسوه وأتقنوه ساروا عليه، هؤلاء هم السلفية. سموا السلفية فرقا بينهم وبين المبتدعة الذين خالفوا منهج السلف، فرقا بينهم وبين المبتدعة، وقال لهم سلفية لأنهم على مذهب السلف، أما المبتدعة فقد خالفوا مذهب السلف، لذلك يسمون بأسماء من انتسبوا إليه، مثلا الخوارج، الحرورية، ينسبون إلى البلاد التي خرجوا منها، أو إلى الإمام الذي قلدوه، الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، الأشعرية أتباع أبي الحسن الأشعري قبل أن يرجع إلى مذهب أهل السنة، لكنه رجع رحمه الله، لكن هم لم يرجعوا. طيب، هذا يقول: ما توجيه فضيلتكم لطالب العلم حال الفتن والثبات وافتراق الناس اختلافهم، يريد منهجا علميا دعويا؟ المنهج العلمي هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يمكنك معرفته إلا بالدراسة على أهل العلم في الفصول أو في المساجد كما ذكرنا، لا يمكنك تعرف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والقرون المفضلة إلا بالدراسة، فلازم أنك تدرس على أهل العلم وبعد ذلك تعرف منهج السلف إن شاء الله. نرجو أن توضح حديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. نعم، بدأ الإسلام في أول الدعوة، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، غريبا، لأن أهل الأرض كلهم على الكفر، كلهم على الكفر، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إلى الله وأسلم معه أفراد قليلين من الناس، ثم تكاثر الإسلام شيئا فشيئا، فهو بدأ أولا غريبا في الأرض، وفي آخر الزمان يعود غريبا، يكفر الشر في آخر الزمان، يكفر الكفر في آخر الزمان، ويعود الإسلام غريبا، ويكون القابض على دينه عند الفتن في آخر الزمان كالقابض على الجامر. فهذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيعود غريبا في آخر الزمان عندما تكثر الفتن يكثر الاختلاف، يكثر البدع والخرافات، يكثر الشرك بالله عز وجل باسم الإسلام حتى ومحبة الأولياء والصالحين. فعند ذلك الإسلام الصحيح يكون غريبا. المنتسبون إلى الإسلام كثير، ولكن الإسلام الصحيح قليل، والمتمسكون به قلة. وإن كان المتسمون به كثيران، لكن المسلمون المتمسكون بالإسلام الصحيح ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم يكون قليلا بين المنتسبين إلى الإسلام، فكيف بين العالم كله؟ هذا وجه الغربة. فصلنا قوله تعالى إنما جزاء الذين، هذه فصلها العلماء، فصلها العلماء بأن من قتل قطاع الطريق، إذا قتلوا وأخذوا المال، قتلوا وأخذوا المال، فإنهم يقتلون ويصلبون حتى يشتهر أمرهم. وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع يده اليمنى من مفصل الكف ورجله اليسرى من مفصل القدم، يترك له يد يأكل بها ورجل يمشي عليها، هذا معنى من خلاف. أما إذا أخافوا السبيل ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا فهؤلاء ينفون من الأرض، بمعنى أنهم يطاردون، تطاردهم السلطة ألا تتركهم يأوون إلى بلد، تطردهم من البلاد. وعند بعض العلماء أن معنى ينفون من الأرض أنهم يسجنون، يدعون السجون. الحاصل أن هذا التفصيل على سبيل الإجمال. وبعض العلماء يرى أن الإمام مخير بين هذه العقوبات حسب ما تقتضيه المصلحة، الله أعلم. يجوز كشف الوجه للمرأة من غير زينة في الحج والعمرة؟ لا، ما يجوز كشف المرأة وجهها في الحج والعمرة عند الرجال، وإنما تغطيه بالخمار أو بثوبها. لا يجوز لها تغطيته في الإحرام بما خيط للوجه خاصة كالبرقع والنقاب فقط، مثل ما إنه يحرم على الذكر لبس المخيط على جسمه ويغطي جسمه بالإزار والرداء، كذلك المرأة لا تلبس المخيط للوجه من نقاب أو برقع وتغطيه بشيلتها أو ثوبها أو غير ذلك، بقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال فدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. حديث عائشة هذا واضح يوضح القضية تماما. وأما قول بعض الفقهاء إحرام المرأة بوجهها هذا غير صحيح، وهذا ليس حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ورد حديث لكنه ضعيف، والصحيح أن هذا من كلام الفقهاء. يقول إن لدينا ثوب، ثوب شرعة حبث العرايس، تعرف العرايس، فسمعنا أنه حرام، ثوب شرعة أو شرعة، فسمعنا أنه حرام، فهل يجوز لنا أن نبيعه؟ من قال لكم أنه حرام؟ إذا كان أنه فيه مخالفة شرعية هو حرام، أما إذا كان أنه ما فيه مخالفة ويستر وما هو حرام. المهم من هذا فيه تفصيل أنا لا أعرفه تماما، لكن إذا كان فيه مخالفة شرعية في تشبه بالكفار فهو حرام، إما أنه لا يستر هذا حرام، أو أنه في تشبه بالكفار هذا حرام. أما إذا كان أنه يستر ولا فيه تشبه بالكفار فلا وجه لتحريمه، إلا أنها لا تخرج به عند الرجال، لما يكون عند زوجها أو مع النساء. هل يجوز لبس الغطوة المفتوحة في العمرة؟ أنا ذكرناه في جواب السابق. يوجد لدينا جارا لنا لا يصلي، جار يا أخي ما هي جارا، يوجد لدينا جار لا يصلي ودائما على المنكرات، فربطنا به صلة رحم ونفحناه كثيرا ولكنه لا جدوى، فهل نقاطعه في الله؟ عليكم أن ترفعوا بشأنه إلى ولاة الأمور، إلى مركز الهيئة، لعلهم يأخذون على يده، فما يسعكم السكوت ولا يكفي أنكم تنصحونه. ثم تتركونه، لا، ترفعون بشأنه إلى أقرب مركز لمراكز الهيئة لديكم لعلهم يعالجون الموضوع. هذا يقول أظن يطلب محاورة في مسجد الميقات، هذا الحول للشيخ مرجوك. مع مسجد الميقات الآن ما في أحد، لجأ الحاج إن شاء الله. يقول أرجو جزاكم الله خيرا توضيح حول قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا معناه الشؤون العامة التي تعرض للمجتمع من تهديد عدو أو غير ذلك، الشؤون العامة هذه لا يتدخل فيها أفراد الناس ويخوضون فيها، هذه من حق ولاة الأمور ومن حق أهل الحل والعقد من العلماء وأهل الرأي وقادة الجيوش وأصحاب السياسة الحربية، هم الذين يدرسون المشاكل العامة التي تعرض للمجتمعات من خوف تهديد الأعداء أو مخاصرة البلاد أو قضية أمن يحصل فيه ما يحصل. فهذا من شؤون ولاة أمور المسلمين ومن شؤون أهل الحل والعقد. أما عامة الناس ودهماء الناس فليس هذا من شؤونهم وليس لهم حق التدخل فيه، لأن تدخلهم فيه لا يجدي شيئا، بل يشيع الرعب في المجتمع ويفسد الأمر ويصبح بلبلة للأفكار، ويصبح أيضا ربما يحدث سوء تفاهم بين الأفراد، هذا يقول الأمر كذا، وهم هم من شؤون العامة، هذا من شؤون الخاصة، تدارسون الموضوع العام يجدون الحلول، ولي الأمر وأهل الحل والعقد من العلماء وكبار أهل الرأي. انت تسمعون ما حصل من قضية الخليج العام الماضي، هذه من شؤون أهل الحل والعقد، ما هي من شؤون عامة الناس، من شؤون طلبة العلم يتكلمون بها على الناس في المساجد، أحدثت بلبلة وأحدثت إشكالات عداوات وتسربت إلى الأعداء والخارج، حصل لا تزال آثار هذا كله بسبب تدخل المتطفلين في شأنها. هذه من شؤون عامة الناس، هذه من شؤون أهل الحل والعقد الذين يريدون الأمور ويصدرونها، ولو أنهم ردوها إلى أهلها وتركوا الكلام فيها ما حصل هذه البلبلة وهذه الفوضى في الرأي. هذا نموذج لما تعنيه هذه الآية الكريمة ودرس. نعم، كذلك يعني كان مشاكل ترى في الصحف والمجلات وتوزع وتصور بآلات التصوير وتنشر في المساجد وعلى أبواب المساجد، كذلك مسائل العلم والفتاوى، كل هذا مما يبلبل الأفكار. هذه أمور يجب أنها يوضع لها روابط، تقف عند حدود، وما كل شيء يشاع، ما كل شيء يذكر للناس إلا على حسب المصلحة. كل هذا من الأمور التي الخوض فيها يسبب بلبلة في الأفكار. يقول هل التحذير من المناهج المخالفة لمنهج السلف واجب؟ نعم واجب، واجب أن نحذر من المناهج المخالفة لمنهج السلف، هذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، تحذير من أهل الشر والتحذير من المناهج المخالفة لمنهج الإسلام وشرح مضار هذه الأمور توضيحها للناس، حثهم على التمسك بالكتاب والسنة، هذا واجب. أما ترك الناس فوضى في الرأي هذا لا يجوز، ولكن هذا من شؤون أهل العلم أو من شؤون كل أحد. هذا من شؤون أهل العلم، هم اللي يجب أن يتدخلوا في هذا الأمر وأن يوضحوه للناس بالطريقة اللائقة، لا بالتشهير ولا بالكلام القاسي، وإنما بالطرق الشرعية الناجحة بإذن الله. هذا يقول هناك من البدع من يقسمها إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. ما في البدع شيء حسن، البدع كلها سيئة، لقوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة، رسول لم يستثني، قال كل بدعة ضلالة، ليس هناك بدعة حسنة. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، ولم يستثني شيئا، كل الإحداث الذي ليس عليها من الرسول فهو مردود على صاحبه ولم يستثني شيئا. فهذا التقسيم هذا لا أصل له، غير صحيح، تقسيم غير صحيح، البدع كلها سيئة. ولو قسمنا هذا التقسيم لراجت البدع وانفتح الباب، كل واحد يدعي أن بدعته حسنة وأنها لا مثلها أبدا، لا يجوز هذا أبدا. إلا جاء لبعض العلماء يصير صحيح، إنما بعضهم أقول يجتهد ويخطي، لكن لا اجتهاد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول كل بدعة ضلالة، وهذا العالم يقول فيه بدعة حسنة، هذا خطأ غير صحيح. ما أدري هذا إيش بارني كذي يأخذ يعني. يقول هل الترتيب بين الضروريات الخمس على إطلاقه بحيث أنه إذا تعارض حفظ الدين أو حفظ النفس قدم حفظ الدين؟ نعم، الأصل الدين، لا بد من حفظ الدين، ولهذا جاء في الأثر قدم ما لك دون نفسك، إذا عرض بلاء فقدم ما لك دون نفسك، فإن تجاوز البلاء فقدم نفسك دون دينك. ولهذا شرع الجهاد في سبيل الله، فيه قتل وفيه جراحات وفيه كله من أجل حفظ الدين، لا شك أن حفظ الدين واجب. كثير من الناس هداهم الله ممن تعودوا على حلق لحاهم وإسبال ثيابهم والعكوف على السماع المحرم، إذا نصحتهم وبينت لهم أن هذا ليس من سنة المصطفى، ما يكفي هذا ليس من سنة المصطفى، هذا مخالف لسنة المصطفى، ما يقال ليس هذا من سنة المصطفى، بل يقال هذا مخالف لسنة المصطفى. يقولون هذا الإيمان بالقلب، نعم الإيمان بالقلب، ولكن له آثار على الظاهر والجوال، فالمعاصي حلق اللحى وإسبال الثياب دليل على نقص الإيمان في القلب، وإعفاء اللحى وتقصير الثياب عن الإسبال هذا دليل على الإيمان في القلب إذا كان صادرا عن احتساب ونية صالحة. فالأعمال الصالحة تدل على الإيمان في القلب، والأعمال السيئة تدل على نقصان الإيمان في القلب. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علامة على الإيمان، وعدم الإنكار بالقلب دليل على عدم الإيمان أو ضعف الإيمان. فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف بحسب الأعمال الصالحة والأعمال السيئة. ولهذا يقول العلماء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الله تعالى يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، دل على أن الإيمان يزيد. كذلك يلزم من هذا أن المعاصي تنقص الإيمان. ويقول تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وزدناهم هدى. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فحلق اللحية والإسبال يدل على نقص الدين. كذلك سائر المعاصي تدل على نقص الدين أو زواله بالكلية أحيانا والعياذ بالله. وليس معناه أنه يصير مؤمن بقلبه يفعل ما يشاء، يشرب الخمر، يرتكب المعاصي، يقول الإيمان بالقلب. لو كان في الإيمان، لو كان في القلب إيمان لظهر على أثر الجوارح التصرفات. هل يصح مشاركة العامل الذي استقدم للعمل بالراتب لدى كفيله؟ أضاف السؤال هذا. اي نعم اي هذا لا يجوز، صدر من هيئة كبار العلماء من سنين تحريم هذا الشيء، ان الانسان يستخدم عماله ما عنده شغل ويخليهم يشتغلون عند الناس وياخذ عليهم مقدارا معينا من الدراهم. صدر من هيئة كبار العلماء قرار بتحريم هذا الشيء، اولا لانه اكل للمال بالباطل، وثانيا لانه مخالفة لنظام ولي الامر، لان ولي الامر لا يسمح ان تستخدم عمالا وانت ما عندك شغل لهم، خليهم في الشوارع يضرون البلد ويخلون بالامن ويعرضون للخطر، فلا يجوز هذا، هذا لا يجوز. إن كان عندك شغل هات عمال على قدر شغلك اللي عندك، ما عندك شغل ما يجوز لك تستخدم عمال. وكم حصل من استخدام العمال من أضرار في البلاد وإخلال بالآمن وسرقات وأمور، وأعظم من ذلك الخطر على العقيدة، لأن كثير من العمال كفار وقد يأتون لغرض سيء. الحاصل أن هذا فيه مخاطر ولا يجوز، إنما يجوز في حالة واحدة، إذا كان عندك شغل تستقدم من العمال قدر ما عندك من الشغل فقط. أما المتاجرة بالعمال هذا لا يجوز. ظاهر نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أخي الكريم، قام بتسجيل هذه المحاضرة تسجيلات طيبة بالمدينة النبوية، ونعتذر عن الانقطاع الذي حصل أثناء التسجيل، وذلك لخلل في التيار الكهربائي.